بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ محمد من الأردن سأل عن حكم القنوط من رحمة الله. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلنا الله وإياك من المتوكلين وجميع المسلمين. بالنسبة للقنوط، هو الإياس من رحمة الله، الإياس من عفو الله، الإياس من تدبير الله عز وجل لأمر من الأمور، ولذلك الله عز وجل حرم القنوط من رحمته والإياس من رحمته. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وأيضا حرم الله جل وعلا الإياس في أكثر من مقام في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله وبعد بعض الذنوب، قال الإياس من رحمة الله، أو الإياس مما عند الله عز وجل. ولذلك المسلم يجب عليه أن لا ييأس من رحمة الله ولا من روح الله، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. فإن الإنسان مهما يعني صدر منه من الذنوب والآثام والخطايا، إذا تاب الله عليه. فالشيطان يقنط ويؤيس، أما الله عز وجل فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك دائما الأمور كلها بيد الله، فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد غلبوا جاءهم نصرنا. الله أكبر. ولذلك أحيانا الأمور النصر يتقدمه عسر، يتقدمه حزن وألم، يأتي النصر بإذن الله. أحيانا الفرج يتقدمه ألم ووجع وحزن وعقبات ومفاوز، فيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي بيده النجاة وبيده الأمر، فلا يجوز للمسلم أن يقنط. عموما الذي يقنط من رحمة الله دليل على ضعف إيمانه، إن لم يكن ليس عنده إيمان، لأن الله عز وجل بيّن لنا في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بالسنة، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله، ونحن لا يجوز لنا أن نختبر الله، هو الذي يختبرنا، هو الذي يختبرنا. فلا يجوز الإنسان، يعني بعض الناس الآن يعني تخرج ويبحث عن وظيفة، يبحث هنا وهنا وهنا وما يجد، ها وييأس. لا، ما يجوز للمسلم ييأس. يقول المؤمن ماذا يقول؟ يقول: الله عز وجل خبأ لي وظيفة ستأتي بإذن الله، لكن هذا ليس وقتها، سيأتي. يبذل السبب، إنسان يبحث عن زوجة صالحة، أو امرأة تنتظر زوجا صالحا فيتأخر. هنا يدخل الشيطان فيحاول أن يقنط الإنسان، يحاول أن يرميه في حفرة اليأس، لكن المؤمن لا، يقول: فرج الله قريب وأمره آت لا محالة، والله على كل شيء قدير. من الناس يعني من مثلا يذنب ذنبا عظيما، يقع في ذنب عظيم، ذنب ومصيبة كبيرة، فيأتيه الشيطان يقول لي، يحاول أن يأيسه ويقنط من رحمة الله، يقول: أنت لا يتوب الله عليك، لأنك أنت فعلت وفعلت وفعلت، ويكبر هذا الشيء في نفس الإنسان. المسلم لا يعلم بأن الله تعالى يقبل التوبة من العبد مهما بلغت الخطايا. ولذلك يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا، لاحظ الإسراف، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس. ولذلك أسعد الناس أهل الإيمان، أبدا أسعد الناس أهل الإيمان، لا يبحثون عن يعني لا يحرصون حرصا زائدا عن شيء مفقود، ولا يردون شيئا موجود. دائما يفسرون الحوادث والأشياء التي في حياتهم تفسير قائم على الإيمان أن الله عز وجل قدر هذا الشيء، سيأتي وقته وزمانه، وإن لم يأتي فلله الحكمة البالغة، ربنا يفعل بنا ما يشاء ويختار. أم محمد من السعودية بالأمس تقول بنتها عندها مبلغ لأبوها، تقول أبوها الآن أصبح في حالة خرف، تقول يجوز، هل يجوز للبنت أن تتصدق من مال والدها وأن تتصرف في هذا المال؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لازم تعلم ابنتك أن هذا المال الذي بيدها أمانة، أمانة، لا يجوز لها أن تعرض هذا المال للخسارة ولا للخطر، وإنما يجب عليها أن تحفظه في أكبر مكان وأحسن مكان يمكن أن يحصن فيه هذا المال، والآن أغلب الناس يضعونه في المصارف. الأمر الثاني بالنسبة لوالدها، ما دام أنه خلاص أصبح في حالة خرف وتقولي لي أنت ما يعرف أحد ووصل خلاص مرحلة غير مكلف، لا يجوز للبنت أن تتصرف ولا بريال واحد. لماذا؟ لأن هذا حق لهذا الرجل، وإذا توفي وانتقل إلى الدار الآخرة أصبح حق للورثة، جميع الورثة. أما إذا كان الوالدها يصحى أحيانا ويغيب أحيانا أخرى في وقت الصح وتقول يا أبوي أتصدق عنك، يا أبوي أعطي فلان وكذا، فإذا قال إيه عطت، وإذا قال لا تمنع. أما ما يخص الوالد من الأشياء الضرورية والحاجية، شراء الأدوية، شراء مثلا أكرم الله المشاهدين والمشاهدات الحفاضات مثلا لكبير السن المخرف، شراء مثلا معدات له، هذا ما في بأس تشتري له من ماله، هذه الضروريات والحاجيات. أما تتصرف هي سواء بصدقة أو بغيرها لا. بعض العلماء يقول طيب لو أنها أخرجت بعض المال، بعض الشيء اليسير، ترجو شفاء الوالد، ترجو كذا، يقولون ما في بأس، لأن الصدقة سبب من أسباب رفع البلاء بحول الله جل وعلا. أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول الوالد عنده مجلس ويجون ربعه ويجلسون معه، يقول في شخص ما يتكلم معه يعني بأريحية، يقول إذا شافه فقط مجرد سلام، يقول إنك قديم يعني كان ينقل عنه كلام ونميم وشيء من هذا القبيل، يسأل يقول ما حكم تصرف الوالد؟ يا أخي أحمد بارك الله فيك، ما دام الوالد الله يبارك فيه ويحفظه فاتح مجلسه وفاتح ديوانه وفاتح بيته، دلالة على أنه كبير قومه وكبير عائلته، والكبير دائما يتسامى ويترفع عن كل هذه السفاسف وعن كل هذه الأمور التي لا قيمة لها، ودائما السيد يعفو ويصفح ولا يستقصي، دائما الملوك والأمراء والشيوخ والوجهاء والزعماء هؤلاء من أخلاقهم أنهم ما يعني ينزلون لمثل هذا المستوى، يسمحون ويدمحون وينسون ويترفعون. بالعكس يعني حتى ذكروا في الكتب اللي تتحدث عن هذا الجنس من الناس أنهم يعني يتغافلون، حتى لو كان أخطأ الرجل معهم خطأ يتغافلون، ما كأن عمل شيء. ولذلك الوالد ما دام جزاه الله خير فاتح مجلسه وبيته ومجلس عامر ولله الحمد، لا أقول له لابد أنه يغير من طريقة تعامله، يرحب به ويهلي به ويكرمه مثل ما يكرم الآخرين، ويحاول أنه أخوي أحمد الوالد قل له إذا يعني حاول أنه خطوة خطوة يرحب به أكثر، سيزول ويخرج هذا الذي في صدره من الدغل ومن الألم ومن المواقف اللي كانت عند هذا الرجل. والله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وله قدوة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة وجيء بهؤلاء المجرمين في يوم من الأيام حاولوا اغتياله وقتله وسحقوا أصحاب سحق ومارسوا جميع أنواع الأذى وأصناف الضرر على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومع ذلك عفى عنهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما نقصت صدقة من مال، أبدا ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما عفى إنسان إلا أعزه الله، وإن كان عزيزا زاد في عزته. وإن كان كبيرا زاد الله عز وجل في مقامه واحترامه عند الناس، وهذه سنة كونية قدرية عند الله. فأقول للوالد لازم يغير ما دام كبير قومه، كبير عائلته ومجلس مفتوح، وهذا الدلالة على أنه كريم وطيب وما شاء الله اجتماعي طيب، إنه يتغاضى. بالعكس، المفترض هذا الرجل يحسن إليه أكثر من الآخرين، لأن هذه أخلاق الأنبياء، يحسن إليه أكثر من الآخرين. بارك الله فيك وفي الوالد، تفضلوا. ها طيب، من تفضل يا أم محمد من العراق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل يا أم محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
شيخ أريد رقم التليفون مالك.
طيب، عندك سؤال؟ عندك شيء؟
ما عندي سؤال شيخ. طيب. أنا كل ما خابركم تروح الرصيد وما تعطونا سؤال، أريد الرقم مالك عندي.
إن شاء الله كثير. عطوها عطوها سؤال. اتصلي مرة ثانية يا أم محمد، لأن الآن ما يستطيعون يسحبون الخط. اتصلي مرة ثانية إن شاء الله ما يقصرون. نعم، من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
شلونك شيخنا؟
مرحبا اخوي،
بارك الله فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا محمد.
انا دائما احكي معك
محمد.
ايه من الاردن.
مرحبا يا محمد. مرحبا،
يا هلا شيخ.
تفضل.
والله بثقلها عليك اليوم، عندي ثلاث اسئله.
يلا تفضل تفضل.
الله يسعدك يا شيخ، اطمع بالطيبين شرواك.
شرواك الطيب، تفضل.
شيخ، في ودي تفسير ايه ان الله يهدي من يشاء.
إيه؟
لأن الناس يفهمها يا شيخ فهم غلط.
طيب أبشر.
والآية الثانية يا شيخ.
أها.
الطيبون للطيبات إلى آخر الآية.
أيوة إن شاء الله.
والثالثة يا شيخ، والله العظيم إني أقول لك
في مشكلة أعتقد عندي في الصوت. أيوة
الآية الثالثة، والله أنا راحت عن بالي يا شيخ.
يلا خير إن شاء الله يا محمد، خير
بس
خير.
أظل السالم، الله يبارك فيك.
يا هلا وغلا، هلا وسهلا.
هلا هلا،
مرحبا.
يلا
هلا هلا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي أخت تسأل، هي تحب أكل الجمبري ني بدون طهي، لا تطهوه وتأكله هكذا، فتسأل هل حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
شكرا أخي.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد، الكويت.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أبا أعرف، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى.
أي نعم.
أبي أعرف شنو معنى هذا، يعطيك العافية.
إن شاء الله يا أم محمد.
بسر لي، يعطيك ألف عافية ومشكور. ما قصر.
مرحبا مرحبا أختي. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبا الحارس.
مرحبا عبد العزيز.
يقول لك الشيخ، أبيك توضح لي الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من عدن أبيا 12,000 هم خير ما بيني وبينهم، أبيك توضح الحديث هذا. بسك الله.
إن شاء الله عبد العزيز. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. أبو ياسين، عفوا، أي نعم، أبو ياسين أمس من فرنسا سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن الاحتفال بأعياد الميلاد. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي أعياد الميلاد بالنسبة للأطفال وغيرهم، إذا كان هذا مقصودك، فهذه ينظر إليها بنظرين، إما أن تكون من قبيل العادات وإما أن تكون من قبيل العبادات. فمن نظر إليها على أن من قبيل العادات قال هذه من جملة العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة والجواز. ومن نظر إلى أنها من قبيل العبادات على أنها عبادة من العبادات، لأنها متعلقة ب حياة إنسان، متعلقة ببقاء إنسان، يعني لها ارتباط ديني، قال هذه من المخالفات، لأنه لم يعرف عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن القرون المفضلة الثلاث أنهم كانوا يحتفلون بأعياد ميلاد أطفالهم أو أنفسهم، وإنما هذه طرأت على المسلمين من مجتمعات أخرى. ولذلك ما في أمة من الأمم إلا ولها دين ومنسك وشريعة وكذا، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وأيضا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلذلك قالوا بأن هذا يعني ليس من اختصاصات أهل الإسلام. أبو ياسين يسأل أيضا، يقول إنسان إذا اشترى شيء بألف مثلا ويبيعها ب2000، هل يجوز؟ نعم يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا عروة البارقي بن الجعد البارقي رحمه الله ورضي عنه درهما ليشتري له به شاة، فذهب فاشترى شاة فباعها بدرهمين، باعها بدرهمين، فاشترى بدرهم شاة ورد الدرهم الثاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبارك الله بيعته، بارك الله عفوا بارك النبي عليه الصلاة والسلام بيعته. ولذلك ما في بأس يا أخي الفاضل. طبعا بعض العلماء لهم تفصيل، يقول إن كان المال قليل يجوز ربح الضعف، يعني درهم درهمين، 10 دراهم، 20 درهم، مثلا 100 ب200، لكن إن كان المال كثير فلهم يعني كلام في هذا، يقولون مثلا لو يشتري ب100,000 يقول ما ينبغي أن يربح ب200، وإنما يربح بحدود الثلث. اللي يظهر الأصل الحل والجواز والإباحة، أهم شيء لا يكون هناك غش ولا تغرير ولا يكون هناك مثلا كذب على الإنسان، وإنما بعض الناس له رغبة في سلعة معينة، في بضاعة معينة، وما عنده مشكلة يدفع الضعفين أو الثلاثة، وش المانع؟ ما في مانع. فالله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله جل وعلا يقول وأحل الله البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، فما دام أنه راضي ويعرف السوق ويعرف الأسعار ما في مانع. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول بالنسبة لدفن الميت، هل الأصل أنه يكون في البلد الذي عاش فيه أو في بلده الأصلي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأحكام الجنائز أحكامها كثيرة، ومن جملة الأحكام المهمة التعجيل بدفن الجنازة، التعجيل بدفن الجنازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستعجال بدفن الجنازة، وقال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو خيرا فإن تكو صالحة فخير تقدمونه، وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا مات يعجل بغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه في البلد الذي مات فيه، أما نقله ففي أذية للميت، نقله إلى بلد آخر في أذية للميت. أولاً سيتأخر في قضية الإجراءات النظامية والقانونية والطبية، الأمر الآخر سيحقن بحقن منها يعني حقن قد تشتمل على بعض النجاسات، تشتمل على بعض الأمور، ويحقن فيها حقنا ثم ينقل بعد أيام، وقضية التجهيز التأشيرة وغير ذلك وأشياء من هذا القبيل ربما يطول الوقت والأيام، وهذه في أذية للميت، أذية للميت. ولذلك يا أخي الفاضل الأصل أن يدفن في المكان الذي مات فيه. أنت قلت لي بالأمس فيما أتذكر بأن هناك خصصوا لكم مكان لموت المسلمين يدفنون، هذا طيب يدفن في هذا المكان ولا يوصي بأن ينقل، ولا أحد يعني يبادر بأن والله لازم ننقله، الأراضي لا تقدس أصحابها، والناس سيبعثون يوم القيامة كل من قبره كأنهم جراد منتشر يقومون إلى رب العالمين. محمد من الأردن بارك الله فيه يسأل، يقول في يسأل عن آيات الهداية، مثلا والله يهدي من يشاء وغير ذلك، يقول في كثير من الناس يفهمون هذه الآيات فهما مغلوطا. أولا أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا الهداية على نوعين وضربين، هداية التوفيق وهداية الدلالة. ما معنى هداية التوفيق؟ هداية التوفيق معناها أن يدخل الإنسان في الإسلام، أن يدخل الإنسان في العبادة والطاعة، يعني أن يوفق لهذا الشيء، هذا يسمى هداية التوفيق. هذه بيد من؟ بيد الله وحده أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا عالم ولا أحد بيده هداية التوفيق، إنما الذي بيده هداية التوفيق من هو؟ الله. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية توفيق ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البلاغ، هداية التبليغ، هذا بمقدور كل نبي وعالم وطالب علم وعامي وعاصي أيضا حتى لو كان من العصاة لهم أن يقوموا بهذا الدور العظيم، وهو هداية الناس يعني دلالة الناس إلى الخير، لكن ليس بأيديهم إدخال الناس في الخير، هم يدلون الناس إلى الخير. ولذلك الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآيات في الله عز وجل: يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل جل وعلا: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. وآيات كثيرة جدا تشير إلى هذا المعنى. ولذلك يا أخي الفاضل ما ينبغي أن يختلط الأمر على يعني من ذكرت أو على الناس، أن أنا وأنت وجميع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام زرع فينا شيء وهو محبة الخير للناس. ولذلك دائما أهل الإسلام حتى لو كان عنده تقصير عنده معصية تشعر بأنه يحب الخير للناس. تشوف الآن كثير من غير المسلم يسلمون على يد أناس غير علماء، عوام، يعني سميهم عوام، ليسوا بعلماء. ليش؟ لأنه في شيء في القلب وفي الصدر محبة الخير للناس وهدايتهم إلى الإسلام. ولذلك كل واحد بيد هداية الدلالة، أنا وأنت وكل من يشاهدني، النصيحة هذه هداية دلالة، النصيحة، الموعظة، التذكرة، الذكرى، المحاضرة، الخطبة، الكلمة، البرنامج، يعني الإصلاح، هذا كله من باب إيش؟ هداية الدلالة. أما الذي بيده هداية التوفيق هو الله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحد الشرعي في قضية هداية الدلالة. ليش؟ لأن بعض الناس الآن يقول: يا أخي هذا دعوناه وما استجاب. لا، الهداية ليست بيدك، هذه بيد الله عز وجل. ولذلك مثل ما قال الله عز وجل لنبي: قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا، طبعا آيات كثيرة تشرح هذا المعنى في قضية أن الأمور كلها بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بارك الله فيك، تفضلوا. نعم طيب، الأخ محمد أيضا يسأل عن تفسير قول الله تعالى: الطيبون للطيبات والطيبات للطيب، إلى آخر الآيات. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآيات في سورة النور حولها كلام طويل عند أهل العلم، يعني في تفسيرها من أهل العلم من يذهب يقول: الطيبات يعني الكلمات الطيبات للطيبين، يعني الكلمات الطيبات للأناس الطيبين، والطيبون للطيبات يعني أهل الصلاح هم الذين يستحقون هذه الكلمات. الثاني قالوا بالنسبة الطيبات للطيبين الأزواج، الزوجة الطيبة للزوج الطيب، والخبيثات للخبيثين، ونفس الشيء الكلام الخبيث للخبثاء بهذه الطريق. ومن أهل العلم قال: هذه عامة في كل طيب من الطيبات، فالطيب لا يليق به إلا طيبا، والخبيث لا يليق به إلا خبيثا. ولذلك المعنى كثير، ويرجح كثير من أهل العلم تفسير الأزواج الطيبات للأزواج الطيبين، يعني الزوجات الطيبات للأزواج الطيبين. لماذا؟ قالوا لأن هذه الآيات من حيث السياق القرآني جاءت بعد ذكر حادثة الإفك. تعرفون حادثة الإفك لما رميت أم المؤمنين عائشة في عرضها وفي عرض النبي عليه الصلاة والسلام، برأها الله من فوق سابع سماء، 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة فيها براءة عائشة. حتى عائشة كانت تقول وكانت واثقة بنصر الله لها وببراءة الله لها، تقول: والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا صالحة ويراني، لكن أن ينزل في قرآن والله إني أحقر عند ربي من أن ينزل في قرآنا. وهذه الصديقة المبرأة البتول رضي الله عنها، هذه الآيات التي برأتها جاء بعدها هذا السياق الطيبات للطيب، بمعنى أن الله عز وجل لا يرضى أن يجعل تحت نبيه امرأة خبيثة ونبيه طيب، ما يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وأطيب البشر وأحسن الخلق وأشرف الخلق، معقول يعني تكون تحته بغي؟ أو زانية، معاذ الله معاذ الله. ولذلك قال جل الطيبات للطيبون للطيبين والطيبون للطيبات، ثم قال أولئك مبرؤون مما يقولون، الله أكبر. فهذا الذي يختاره كثير من أهل العلم بحسب النظر إلى السياق. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل، تقول عندها يعني أخت تأكل الجمبري ني، تقول ما تحب أن تأكله إلا ني من دون طبخ، تقول ما الحكم؟ جاهز، يجوز أكل اللحم نيئا، يجوز أكل الجمبري والسمك نيئا، يجوز، ما في الأصل الجواز، إلا في حالة واحدة، إذا كان يتسبب في ضرر، وهذا الذي جرت به العادة. ما أدري والله، أنا اللي أعرف أن اللحم الني يؤذي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الجمبري يؤذيها ما يجوز لها، أما إذا كان لا يؤذيها ومعتاد عليه ومتأقلمة معه ما في شيء، قولي له ما في شيء. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا،
جزاك الله خير. شيخ الفاضل، ممكن تفسير آية إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب ها جاء من؟ طيب يلا يلا. طيب تفضل فاطمة. تفضل يا فاطمة، أم فاطمة من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أم فاطمة، معانا؟ تفضلي أختي أم فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم. هيفاء من كندا.
أهلا وسهلا، تفضلي أختي.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي، أنت على الهواء، تفضلي.
مرحبا دكتور،
حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، انا زوجي توفى يوم 13 فبراير في دولة أجنبية، وانا مرأة 70 سنة عمري وعندي ضغط وسكر وقلب، فاولادي قالوا ما يصير تبقين وحدش بالشقة وانت حتى اللغة مالتش مو مضبوطة، فاخذوني الى دار احد اولادي اللي هو يبعد يعني عن الشقة مالتي في دولة مجاورة. فهل هذا جائز؟ بعدين أقدر أنا أبقى في أي بيت لو إلا البيت اللي رحت به في عند أولادي، عند أحد أولادي.
وأنت في يعني شقتك عليك خطر يا أم فاطمة؟ كان يعني في شقتك الأولى كان عليك خطر؟ نعم. بقائك يعني؟
لا أي نعم، أنا وحدي ولغتي مو كلش مضبوطة، وبعدين أكو يعني من أنزل وأصعد رح ألاقي وحتى بالمصعد أجانب وياي، ويعني أشعر بالحرج إنه أنا لازم أعد من أول يوم.
أبشر يا أم فاطمة، أبشر.
أي بعدين العفو، أنا مو أم فاطمة، أنا اسمي هيفاء.
هيفاء، ها من وين هيفاء الآن؟ أنت من وين؟
من أي؟ أنا من الآن أنا في كندا.
كندا.
نعم.
طيب.
في أمريكا.
طيب.
بس
طيب.
أحد أولادي أخذني إلى كندا عنده، أنا اليوم لازم أعد.
طيب.
وبعدين السؤال الثاني، إيش وقت العدة مالتي تخلص إذا أنا 13 فبراير؟ يعني أعتقد 8 جماد الآخرة كان.
إيه 8 جماد الآخرة.
إيه نعم.
إحنا خلصنا جماد الآخر أخت الفاضلة. احنا خلصنا. نعم. جماد الاخر، احنا الان في 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 رجب، اخر رجب نحن.
لا زوجي توفي في جماد الاخر.
ها توفي
8 جماد الاخر.
8 جماد الاخر. طيب
شو وقت تخلص العده مالتي
ان شاء الله؟ ابشر.
السؤال الثالث، زوجي كان بالعنايه المركزه وكان تعبان كلش وما يقوى على المشي ولا على الحركه، وكانت حالته سيئه مده 3 شهور ونص هو بالمستشفى، فما صلى خلالها يعني صلاته كانت مو مضبوطه، فهل يحق لأولادي أن يصلون مكان أبوهم؟
وكان في وعيه؟
دكتور مرات يرجع لوعيه ومرات يغيب عن الوعي.
طيب أبشري يا أختي هيفاء.
تسلم تسلم، أدامك الله، شكرا
مرحبا
جزيلا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل أبو عيسى.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول يا شيخ، في واحد يسألني يقول يعني في شعبان هو يزكي.
إيه.
هم الحين في رجب استوفد واشترى خذف الشيء يعني أزيد فلوسك بسارة. يعني يصير لا يزكي عنها ولا يزكي عن كلها في شعبان.
اشترى يعني في رجب بهذه الفلوس اشترى فيها؟
فد شيء اشترى.
يعني شيء واحد لكن بقيت فلوس ها؟
شيء واحد اشترى يعني مثل أقول لك شيء يعني شوي اشترى يعني ما فلوس يعني هذي زارت يعني ظلت القليلة هذا هم يزكيها في شعبان.
إن شاء الله بس.
الحين هو في رجب. يعني يصير يزكيها وكلها ولا هذيك ما يزكيها؟
إن شاء الله واضح السؤال. أبشر أبو عيسى. تفضل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بالنسبة للصلاة. كنا في صلاة رباعية.
إيه.
وفي الركعة الأخيرة قام الشيخ وجاب الخامسة.
إيه نعم.
وصرنا ثلاث ساعات. فئة جلسوا ولين جلس الشيخ وسلموا معه وفئة خرجوا من الشيخ وطقروا التحيات وسلموا وفئة اسمها طلع قاموا مع الشيخ وجابوا الخامسة.
إيه.
فأيهم اللي هو اللي اسمه أيهم اللي عيد صلاته وهذا هل أنا مع اللي جلس إلين خلص الشيخ وسلمت معه.
أبشر.
وفي ناس لا اللي طلع اللي قام مع الشيخ جاب الخامسة ما ندري عن إيش الحكم فيها وإيش الحكم في اللي انفرد بالحالة خرج من الجماعة هو وصلى للوحدة.
أبشر يا مبارك أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نكتفي. طيب أم محمد بارك الله فيها من الكويت تسأل عن تفسير قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخت الفاضلة بارك الله فيك. هذه السورة العظيمة سورة النجم سورة مكية نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك في آخر السورة سجدة فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي أحد من البشر إلا سجد حتى المشركين ولذلك لما سمع الذين هاجروا إلى الحبشة بلغهم بأن قريش سجدت ظنوا بأنهم أسلموا فلما عادوا فإذا القوم أشد والعياذ بالله من ذي قبل عداوة وحقد لكن الله عز وجل كأن مطارق إيمانية على رؤوسهم تخضعهم لله عز وجل تخضعهم لله وما ترك السجدة إلا واحد هو الذي ترك السجدة فهلك. المقصود بأن هذه السورة عظيمة والله جل وعلا أقسم بالنجم قال والنجم إذا هوى والله عز وجل له أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء جل وعلا فالله عز وجل يقسم بالعصر ويقسم بالشمس ويقسم بالضحى ويقسم بالإنسان فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء لأنه هو الله جل وعلا. أما الإنسان فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل لا يجوز ويحرم عليه أن يقسم بغير الله لا بالآباء ولا بالأجداد ولا بالشرف ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأحد لا يقسم إلا بالله سبحانه. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء وإقسام الله عز وجل بهذه الأشياء دلالة على عظمتها ولذلك الله عز وجل لما يقسم بهذه الأشياء يريدنا أن نتنبه إلى أن هذا الشيء عظيم ولذلك هذه النجوم وهذه الكواكب شأنها عظيم فقال والنجم إذا هوى يعني أقسم بالله أقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى لأن هويان النجم وسقوط النجم أمر عظيم وآية من آيات الله آية عجيبة من آيات الله عز وجل. ثم قال ما ضل صاحبكم وما غوى صاحبكم يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني يقول الله عز وجل لمشركي قريش وللعرب صاحبكم هذا ليس بمجنون وليس بضال وليس بغاوي من الغواية وليس بمفتر على الله ما ضل والله يعني الله عز وجل يقسم بشيء من مخلوقاته أن صاحبكم هذا النبي عليه الصلاة ما ضل صاحبكم وما غوى والذي ينطقه هو عن الله عز وجل هذا ليس من هوى نفسه هذا وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو جبريل عليه السلام وهذا امتداح أيضا لسيد الملائكة جبريل عليه السلام ولذلك ربنا جل وعلا زكى نبيه تزكية عجيبة زكى شرعه وخبره ومنطقه أنه وحي من الله وأنه لا يفتري على الله الكذب ولا يزيد على الله شيء أبدا هو الصادق صلى الله عليه وسلم هو الأمين صلى الله عليه وسلم ولذلك ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله إليه على ضربين، قرآن وسنة، وكلاهما وحي من الله. أما القرآن فهو كلام الله لفظا ومعنى، فالله عز وجل تكلم به وهو صفة من صفاته جل وعلا وتقدس بإجماع أهل السنة، والله تكفل بحفظه، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الأحافظون. والثاني السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ولذلك السنة هي وحي الله جل وعلا، يقول الله عز وجل مهدد النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه ما خرج من بين شفتيه مما هو وحي مما هو تشريع إلا هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله. ولذلك الله عز وجل امتن على هذه الأمة بهذه السنة، قل جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة. ولذلك الله عز وجل أوحى إلى نبي هذه السنة. السنة هذه القرآن يحتاجها، كما قال أبو العالي الرياحي، السنة هي القرآن يحتاج إلى السنة، أما السنة فلا تحتاج إلى القرآن. ليش؟ لأن القرآن قواعد عامة، دساتير عامة، ضوابط عامة، مهمة التبيين للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك مهمة الرسول البيان، يعني الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من الذي أخبرنا بأن الصلوات خمس؟ من الذي أخبرنا بأن الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال أن اقرأوا الفاتحة في الركعة الأولى، في الركعات كل ركعة، وقولوا الله أكبر؟ الآن كيف نصلي؟ فيه في القرآن كيفية الصلاة؟ ما فيه. الله قال وأقيموا الصلاة جل وعلا. اللي بيّن لنا الصلاة الآن يصليها الناس هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتوني أصلي، فنقل الصحابة الأمنة على هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصحابة بأنهم أمن لهذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نقلوه للأمة نقلا صادقا صريحا، وصفوا فيه عبادة النبي وصلاة النبي وزكاة النبي وحج النبي وصوم النبي وكل شيء من حياته. أمهات المؤمنين ما قصرنا رضي الله عنهن، أخبرنا عن خصوصيات النبي. ولذلك ما في شخص في هذا الوجود يعني أظهر الله جل وعلا سيرته الظاهرة والباطنة مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سنة، ليش؟ حتى الناس يأتسون به ويقتدون به ويجعلون قدوة عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار يا أخت الفاضلة، والوقت يدركنا والرغبة يعني شديدة في قضية الاسترسال في تفسير هذه الآيات. عموما الأخ عبد العزيز من السعودية يقول، يسأل عن حديث، يقول يريد معنا يخرج من عدن أبين 12 ألفا إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل والله لا يحضرني الآن جواب عن هذا الحديث، لكن أعدك يا أخي الفاضل عبد العزيز إن شاء الله في لقاء قادم أبحث لك عن الحديث وأنظر في يعني درجته، وإن شاء الله أفيدك بحول الله وقوته. سعيد من أبو ظبي يسأل عن تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية عظيمة، فيها بيان بأن أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف. ولذلك خطأ العالم ليس كخطأ غيره. لماذا؟ لأن العالم يعني أعرف بالله عز وجل من غيره، أعرف بالله تعالى من غيره، وهو قد قرأ القرآن وقرأ السنة ونظر في الآثار. ولذلك عند العلماء من الخشية الشيء العجيب، وعندهم أيضا من الثبات في الفتن والأزمات الشيء الذي لا تجده عند كثير من الناس. لماذا؟ لأن عندهم علم، هم يفسرون كل ما يعني يحدث في هذا الكون، يفسرونه بقدر الله وبحكمة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا حول هذه الآية يعني ذو شجون يا أخي الفاضل، ويحتاج إلى وقت أيضا، لكن هذا باختصار بارك الله فيك. هيفاء من كندا تقول بأن زوجها توفي تقريبا في 8 جماد الآخرة، تقول كنت في شقة لوحدي لا أحسن اللغة التي أعيش في البلد الذي أنا هي فيه، تقول أولادي نقلوني إلى بلد ثاني مع أولاد بعض أولادي وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر وأنا امرأة سبعينية. أخت الفاضلة، الأصل أن المرأة تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان هذا البيت يملكه ملكا أو مؤجره أجارا. وأما إذا كان على المرأة خطر على دينها، على نفسها، على حياتها، على مالها، البلد غير آمن، وجودها مثلا يمثل خطر، يجوز أن تنتقل إلى بيت آخر. فإذا كان أولادك رأوا بأن وجودك حقيقة يعني ممكن يعني يحصل ضرر كبير وقدروا هذا، ما في بأس أنك تنتقلين وتمكثين في هذا البيت الذي انتقلت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقين في هذا البيت اللي اخترتيه أنت ولا تتنقلين بين البيوت، وإنما تبقين في هذا البيت. بالنسبة للعدة يا أخت الفاضل، أنت في ثمانية تقولين توفي في ثمانية جماد الآخرة، عدتك 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. عندك 8 جماد الآخرة، ثم 8 رجب، 8 شعبان، 8 رمضان، 8 شوال، هذه 4 أشهر، تزيدين عليها كم؟ باقي لك 7 أيام، كذا 7 أيام فوق 8، يعني 8 شوال، 9 10 11 12 13، يوم 14 شوال أخرجي من العدة بارك الله فيك. أيضا تقول يعني زوجها كان في العناية المركزة وكان يعني في حالة سيئة جدا، وأحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، أحيانا يفيق وأحيانا كذا، تقول هل الأولاد يقضون عنه؟ لا يا أخت الفاضل، بالنسبة للعبادات البدنية ما يقوم أحد مقام أحد، ما تدخلها النيابة، ما تدخلها النيابة، نيابة مثل الحج، لا ما تدخلها. ولذلك أولادك يستغفرون لوالدهم، تصدقون عنه، وأنت أكثري له من الاستغفار والصدق، ولعل الله يعذره بسبب هذا المرض والحالة التي مر بها. أبو عيسى من إيران يقول شخص زكاته في شعبان، في رجب راح اشترى شيء وبقي مبلغ قليل، يقول هل يزكي هذا الذي اشتراه؟ لا ما يزكي، مدام اشتراه قنية وليس تجارة، اشتراه شيء يحتاجه وبقي مبلغ قليل، هذا المبلغ يا أخوي أبو عيسى إذا بلغ النصاب نعم يزكيه، أما إذا نقص عن النصاب لا ما يزكي، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة فيه بارك الله فيك، ولا يزكي اللي اشتراه حتى لو كان في آخر رجب. لو اشترى قبل يوم من شعبان وهو محتاج إلى هذا الشيء ما يحسب من الزكاة والحمد لله. مبارك من السعودية بارك الله فيه يقول كنا في صلاة رباعية، الإمام قام إلى الركعة الخامسة والناس انقسموا إلى 3 فئات، فئة جلسوا وانتظروا الإمام وسلموا معه، وفئة تشهدوا ثم سلموا خرجوا من دون انتظار الإمام، وفئة قاموا مع الإمام إلى الخامسة وأكملوا معه. أخوي مبارك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام إذا أخطأ ونسي واعتقد أن هذه الرابعة واستمر، الأصل أن ينبهه الجماعة، فإذا قالوا سبحان الله سبحان الله وأصر معتقدا بأنه هو الصح، صلاة الصحيحة وصلاة كل من ما يعرف وش اللي حاصل ويعتقد بأن الإمام هو الصح صحيحة. أما من يعرف بأن الإمام الآن يصلي الخامسة وقام معه ويعلم بأن الخامسة، صلاة باطلة، صلاة المأموم باطلة. لماذا؟ لأنه تابع الإمام على باطل، وأصل الإمام لا تبطل صلاة الإمام. لماذا؟ لأنه هو غلب على ظنه بأن هذه الرابع ما يدري، ولذلك هو بهذه الصورة صلاة الصحيحة، لكن الذي يعلم بأن الخامسة وتابع الإمام عليها صلاة باطلة. أما قضية الانفراد عن الإمام فالمسألة واسعة، لكن أفضل شيء هو الحالة الفئة الأولى التي انتظرت الإمام وسلمت معه، هذا أفضل شيء وهذا يحقق مقصود الجماعة. أما الذين تشهدوا سلموا خرجوا ما نقدر نبطل صلاتهم، لكن كان الأولى لهم أن ينتظروا ويسلموا معه مع الإمام بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا في حلقة تسجيلية لعلكم تجدون فيها إن شاء الله النفع والفائدة. إلى ذلك حين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.